تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية من العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي يستقبل حشدا من طلبة الحوزات العلمية. إيران وكينيا توقعان في نيروبي 5 وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات. وجرافات الاحتلال تواصل العمل لإقامة بؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي الأهمية القصوى لموضوع التبليغ الديني في عمل الحوزات العلمية، قائلا إن الغفلة عنه سيقودنا إلى تغيير الهوية الثقافية. جاء ذلك لدى استقبال قائد الثورة الإسلامية حشدا المبلغين وطلاب الحوزة العلمية في البلاد صباح اليوم في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في طهران، حيث أعرب سماحته عن القلق الذي يساوره تجاه قضية التبليغ الديني، معتبرا إياها حاجة ملحة تأتي في مقدمة الأعمال والمهام التي يجب أن تؤديها الحوزات العلمية. وقعت إيران وكينيا في العاصمة نيروبي اليوم 5 وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية. وتم توقيع هذه الوثائق بين الوفدين السياسي والاقتصادي الإيراني والكيني وبحضور رئيس البلدين أو رئيسي البلدين، وذلك خلال زيارة رئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إلى نيروبي. وتنص هذه الوثائق على التعاون في مجالات مختلفة، منها الاتصالات والثروة السمكية والزراعة والصحة والتعليم الفني والمهني. وكان الرئيس الكيني ويليام ساموي روتو قد استقبل نظيره الإيراني والوفد المرافق له رسميا في القصر الجمهوري في نيروبي. قال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الكيني ويليام ساموي روتو أن العلاقات بين إيران وكينيا تتطور يوما بعد يوم، مضيفا أن إثيوبيا تتمتع بقدرات وموارد طبيعية ومعدنية هائلة، كما لدى إيران العديد من القدرات فيساعد تبادل هذه القدرات على تنمية البلدين. وأضاف السيد رئيسي إلى أن إيران تمكنت من الصمود أمام العقوبات والتهديدات بفضل الثورة الإسلامية وتوجيهات قائدها وإحراز التقدم في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية. وشكر الرئيس الإيراني كينيا حكومة وشعبا على حسن استقبال وكرم الضيافة، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات بين طهران ونيروبي مزيدا من التطور. وحول جولة الرئيس الإيراني في القارة الأفريقية تابعوا هذا التقرير.
في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع القارة السمراء، يبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جولة أفريقية تشمل كينيا وأوغندا وزيمبابوي، ليحل وعلى رأس وفد رفيع المستوى ضيفا في نيروبي، حيث استقبله رسميا نظيره الكيني ويليام روتو. وفي مؤتمر صحفي عقب المحادثات الثنائية، أكد رئيسي أن بلاده استطاعت أن تتقدم في المجالات المتعددة رغم الحظر المفروض عليها، كاشفا عن عزم طهران رفع مستوى التبادل التجاري مع نيروبي إلى 10 أضعاف.
لدى إيران خبرة يمكنها أن تشكل أساساً للتعاون كصناعة الأدوية. إن التعاون مع كينيا يوفر فرصاً لتسويق السلع والبضائع والمنتجات الإيرانية فيها وفي شرق أفريقيا.
من جهته قال الرئيس الكيني ويليام روتو إن نيروبي منفتحة على المستثمرين الإيرانيين.
كينيا تبقى ملتزمة بتعزيز وتنمية العلاقات مع إيران. زيارة الرئيس الإيراني فرصة للتعبير عن قوة العلاقات بين البلدين. طهران أكدت لنا عزمها إقامة مشاريع لصناعة السيارات الإيرانية في كينيا.
وشهد المؤتمر الصحفي المشترك توقيع 5 وثائق تعاون بين البلدين تشمل نقل الخبرات في المجالات الاقتصادية والعلمية. وقبيل مغادرته طهران كان رئيسي قد أكد أن إيران تنظر لأفريقيا نظرة تكاملية تحمل الكرامة الإنسانية والتآزر.
نأمل في استمرار العلاقة بين إيران وإفريقيا على أفضل وجه في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. نصيب إيران من التبادل التجاري مع أفريقيا عشر ما تملكه القارة. ندعو إلى ضرورة معالجة هذه المسألة خلال الزيارة.
وهذه الجولة التي تستمر 3 أيام هي الأولى لرئيس إيراني إلى أفريقيا منذ 11 عاما وتركز خاصة على المجالات الاقتصادية والتجارية، كما تأتي الجولة في إطار تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون اعتمدتها إيران خلال العامين الماضيين، منها تحسين العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون، إضافة إلى جولة الرئيس في أمريكا اللاتينية.
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي لطهران بسبب ما ورد بشأن الجزر الإيرانية 3 في البيان الختامي للحوار الاستراتيجي 6 بين روسيا ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي والذي عقد مؤخرا في موسكو. وأبلغ مدير قسم الخليج الفارسي في الخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي احتجاج بلاده على ما تضمنه البيان إلى السفير الروسي، مؤكدا أن الجزر الإيرانية 3 أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وطلب بتصحيح الموقف الروسي تجاه هذه القضية. ومن جانبه أكد السفير الروسي على احترام وحدة الأراضي الإيرانية واعدا بنقل الاحتجاج الإيراني إلى موسكو على الفور. تواصل جرافات الاحتلال الصهيوني العمل لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على الأنقاض الجراج القديم وسوق الخضار في قلب مدينة الخليل المحتلة. وقال تجمع مدافعون عن حقوق الإنسان في بيان صحفي أن الاحتلال يعمل على فرض سيطرة كاملة على أراضي الخليل وبناء حزام استيطاني يربط بين المستوطنة المقامة على أراضي تل الأرميدة وصولا إلى كريات 4. وأوضح التجمع أن الاحتلال يدمر إرثا تاريخيا في الخليل ويهدد بمصادرة مزيد من الأراضي والمنازل بهدف زيادة عدد المستوطنين في المدينة. خرجت احتجاجات في كيان الاحتلال الصهيوني بعد ساعات قليلة من مصادقة الكنيسة على قراءة أولى على بند أساسي يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في قرارات حكومة نتنياهو. وعطل المتظاهرون حركة المرور بين القدس المحتلة وتل أبيب وغيرها من الطرق الرئيسية، ورفعوا لافتات بالقرب من الكنيسة وقرعوا الطبول وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة بمن فيهم وحدات من الخيالة. وقالت شرطة الاحتلال إنها أوقفت 66 متظاهرا في أنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة. قالت وزارة الصحة السودانية في ولاية الخرطوم إن قصفا أدى إلى مقتل 34 شخصا من بينهم أطفال في سوق شعبية بمدينة أم درمان. وأوضحت السلطات الصحية أن معظم القتلى من تجار السوق الملجا وأصحاب عربات النقل. وكان شهود في أم درمان قد أشاروا إلى قصف الطيران الحربي مواقع متفرقة لقوات الدعم السريع وتجدد الاشتباكات في أنحاء المدينة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان. كثفت القوات الأوكرانية محاولاتها لتطويق مدينة باخموت في دونيتسك شرقية البلاد في إطار الهجوم المضاد المتواصل منذ أسابيع. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية اليوم أن قواته حققت مزيدا من التقدم شمال وجنوب باخموت التي سيطرت عليها قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مايو آيار الماضي بعد قتال استمر أشهرا طويلة. ومن جهتها أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها صدت 9 محاولات أوكرانية للتقدم في مقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى أن إحداها بالقرب من مرتفعات بالأطراف الجنوبية لباخموت. وتعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم جوي روسي بالمسيرات للليلة الثانية على التوالي. تأتي النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وتابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض تقدم لحضراتكم حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة 13 في الساعة 4:45. الكتاب الصوتي. الخامسة تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار تستمعون لبساتين العلماء. نحو الآفاق العالية، برنامج يأتيكم في الساعة 5:26. عند 5:35 شباب رساليون. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 6:00 على مدى ربع ساعة. عند 6:15 45 تأتيكم إعادة للقاء المباشر أنتم وطبيب الأسرة. السابعة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى عند 7:12 يأتيكم أهل التقى. استفتاءات تستمعون لها عند 7:23. شكرا لكم أحبتي، وإلى اللقاء.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيراً يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. سوف نتحدث لكم اليوم عن موضوع مساوئ الاتصال في وقت متأخر. أصدقائنا الحلوين، أريد أن أقول لكم إن الاتصال في وقت متأخر يسبب الإزعاج للآخرين أحياناً ويسبب القلق والأرق للبعض الآخر. نعم يا أصدقائنا، طبعاً أنا لم أكن أعلم بذلك حتى شاهدت القلق الذي أصاب خالتي عندما اتصلنا بها في وقت متأخر جداً. سوف أقص لكم يا أصدقائنا عن مساوئ وأضرار الاتصال في وقت متأخر، لكن بعد أن أطرح عليكم الحزورة. يا أصدقائنا، نستمع إلى الحزورة، فكروا بحلها جيدا. حزورتنا، ما هو الشيء الذي يحملك وتحمله في نفس الوقت؟ بعض الأصدقاء يقولون حزورتكم صعبة، قولوا لنا حزورات سهلة. حسنا يا أصدقائنا، نحن نطرح بعض الحزورات تكون صعبة وهناك بعض الحزورات سهلة. عليكم أن تفكروا يا أصدقاء، تفكروا جيدا لكي تتوصلوا إلى الحل الصحيح والمناسب. الآن يا أصدقاء، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم وعنوانها هو الكسل لا يطعم العسل. نعم يا أصدقاء، تعالوا نستمع معا إلى تمثيلية اليوم.
أصدقائي الصغار، كان الجميع يعيشون في قرية صغيرة هادئة بعيدة عن ضوضاء المدينة الصاخبة. كل شخص يعمل بجد ونشاط وكأنهم أسرة واحدة.
هيا لنعد الطعام
بسرعة. ماذا تفعلين هنا؟ هيا بسرعة، خذي هذه الأواني، هيا بسرعة. هيا هيا يا نساء القرية، لنتعاون من أجل إعداد الطعام لنا ولرجالنا الذين سيعودون من العمل جياعا متعبين. هيا استعدوا، هيا بسرعة، هيا. مصطفى، يا مصطفى، أما زلت نائما؟ هيا هيا قم واذهب إلى العمل، فقد ذهب الجميع للعمل وأنت ما زلت نائما. هيا بسرعة.
أخ رأسي يؤلمني.
ماذا؟
أنا مريض ولا أستطيع أن أعمل. أين عصايا لأتوكى عليها؟
يا مصطفى، أما تريد أن تغير ثيابك الرثة المتسخة؟ هيا مصطفى، وهل أصبحت أصما أيضا؟
إني ذاهب إلى الشباب لأنظر إلى عملهم. آخ يدي، آخ رجلي،
هذاك الله.
أحبتي، ذهب مصطفى إلى الشباب وهم يعملون ويجدون. اختار زاوية تحت ظل الشجرة وأخذ ينام نوما عميقا.
يا مصطفى يا مصطفى، كفاك نوما يا ولد.
ما بك؟
أقوم حان موعد الغداء، كفاك نوما. هيا.
كم كنت جائعا يا أحمد.
أجل كنت جائعا لكثرة ما عملت في الفلاحة.
ماذا تقول يا أحمد؟ أما تصدقني إني مريض، أما تفهمون؟
أجل إنك مريض، ولكن ليس مرضك في الجس بل في عقلك يا ولد وقوة إرادتك.
صغار الحلوين، تضايق الشباب من تصرف مصطفى وقرروا أن يلقنوه درسا لن ينساه أبدا. فاتفقوا أحبتي مع أم عدنان أن تضع الطعام خلف المنزل بعيدا عنه حتى لا يشعر بقدوم الطعام فيستيقظ.
ما أحلى النوم تحت شجرة.
أين هم الشباب؟ ها؟ ربما ذهبوا لتناول الغداء، ولكن لماذا لم ينقذوني من النوم لأتناول الطعام معهم؟ ها؟ كم أني جائع، لأنم قليلا ثم أسأل عن طعامي من الشباب عندما يعودون. نعم. معدتي يكاد الجوع أن يقتلني. أيها الشباب أين أنتم؟ أيها الشباب، لقد ذهبوا إلى العمل. أيها الشباب، أما تسمعونني؟
ها؟ لا، يبدو أنهم أصبحوا صمة. حسنا، سأذهب إلى أم عدنان وأخذ طعامي منها. من الجوع. معدتي.
يا أم عدنان، يا أم عدنان. النجدة، النجدة، الجوع يكاد أن يقضي علي.
ما بك يا مصطفى؟ أما تناولت طعامك؟
كلا كلا.
ولماذا يا بني؟
كنت نائما يا أم عدنان لشدة ألمي في يدي ورجلي.
يا مصطفى، سوف أخذك إلى الطبيب ليصف لك دواء وعلاجا مناسبا لألمك.
ألمي؟
نعم،
آهن رجلي، آهن رأسي.
ولكن يا مصطفى، حدد موضع الألم، لأن الطبيب سوف يسألك عن موضع الألم، ومن المؤكد سوف يصف لك علاجه.
وما هو العلاج والدواء يا أم عدنان؟
تتنوع العلاجات بين الدواء المر أو حقن الإبر، أو
ماذا؟
أو ربما عملية جراحية.
ماذا؟ عملية جراحية؟ وما هي العملية الجراحية يا معدة؟
يأتي الطبيب ومعه السكين.
هاينا هي السكين.
أجل السكين ويشق الرجل أو اليد ويقوم
كفى
به.
كفى كفى يا أم عدنان. لا تتحدثي بعد. لا أريد عملية جراحية أصلا. لا أريد أن أذهب للطبيب.
لا يا بني، يجب أن تذهب للطبيب. أما تشكو من ألم في رجلك ويدك؟
ربما الألم يا أم عدنان بسبب الجوع. لو تناولت بعض الطعام لا شفيت بالكامل.
وإذا لم تشفى يجب أن تذهب لعيادة الطبيب. حسنا
حسنا حسنا أعاهد.
تفضل تفضل، خذ هذا الخبز وتناول.
خبز فقط؟
أجل، ربما تناول شيء آخر يضر بصحتك.
يا إلهي، حسنا لا بس.
إن شفيت بالكامل عملت كما يعمل الشباب في المزرعة، عندها يمكنك تناول كل شيء.
حسنا حسنا.
نعم أحبتي الحلوين، في اليوم التالي جاء مصطفى مبكرا ولم يحمل معه عصاه، وقد شمر عن صعديه وأخذ يعمل بجد واجتهاد.
جاء ليعمل معنا. يا للعجب يا للعجب.
ها يا مصطفى، هذا أنت؟
نعم أنا. أما ترى يا أحمد،
أين هي عصاك؟
لقد تركتها في البيت لأني قد شفيت، شفيت بالكامل.
الحمد لله على سلامتك. إذن ستعمل معنا من اليوم. ها
أجل، ولكن عندما يحين وقت الطعام سوف أترك العمل.
من المبكر جدا أن تفكر بالطعام يا مصطفى، سيأتي طعامك في الوقت المناسب، لا تقلق.
نظر الشباب أحبتي إلى مصطفى وهو يعمل بجد ونشاط، وقد تخلص من الكسل الذي كان يعيشه، ففرح به أهل القرية جميعا، لأنه ترك الكسل والخمول ولجأ إلى الجد والعمل الدؤوب كما تفعلون أنتم أحبتي، أليس كذلك؟
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
عم بتشتي عم بتشتي، ما رح أظهر عم بتشتي.
عم بتشتي عم بتشتي عم بتشتي،
عم بتشتي عم بتشتي، ما رح أظهر عم بتشتي.
عم بتشتي عم بتشتي عم بتشتي،
الصورة حدي نامي تحت الصورة الفو أحرامي، أنا بسياني أنا تعباني أنا موجوعة أي أسناني.
عم بتشتي عم بتشتي عم بتشتي،
وين بنتي الحلوة وين؟ مريضة سلامة عينا.
ليكي يا ماما ليكي إيدي ليكي أسناني ليكي عيني، أنا بسياني أنا
طابت، هالشموسة الحلوة دقت، والعصفورة اجت وغنت، بدن انه بسرعة تقومي، عملولك شغلة مهضومة.
انا صرت منيحة وقوية، وين الشغلة بدي؟
انا صرت منيحة وقوية، وين الشغلة بدي؟
عملولك هالشغلة تغير تيدفيكي وقلبك يغمر.
سناء في غرفتنا ولم نشعر أن الوقت أصبح متأخرا، وفجأة خطر في بالنا أن نتصل بخالتنا ونتكلم مع ابنتها علا. عندما اتصلنا وسلمنا على خالتي انقطع الخط فجأة، فعدنا إلى اللعب ولم نهتم ولم نعلم أن خالتي قلقت وتشوش فكرها، وظلت تفكر بالسبب الذي جعلنا نتصل بها في ذلك الوقت المتأخر، وظلت تقول لنفسها:
يا إلهي، هل مرض أحدهم؟ هل أصيب أحد والدينا بحادث؟
بعد قليل اتصلت بنا خالتي وهي تبكي وقالت لأمي:
بالله عليك خبريني بما جرى لكم.
فقالت لها أمي:
ما بك يا عزيزتي؟ لماذا تبكين؟ نحن جميعا بخير والحمد لله.
فقالت خالتي:
إذن لماذا اتصلت بنداء وسناء في هذا الوقت المتأخر؟
فقالت لها أمي:
أخ 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 أخ، لم أكن أعلم بأن نداء وسناء اتصلتا بك. لو كنت أعلم أنهما يريدان الاتصال بك في هذا الوقت المتأخر لم أكن أسمح لهما.
حسنا يا أصدقاء، لا تقولوا شيئا الآن، سوف أتحدث لكم بعد قليل عن ماذا قالت لنا أمنا وماذا فعلنا أيضا. حسنا، أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
سلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي العزيز،
نعم،
اليوم رأيت شيئا عجيبا في التلفاز.
ماذا رأيت يا ولدي؟
رأيت في التلفاز قبل أن تأتي أنت،
نعم،
رأيت قطارا كبيرا لا يمشي على سكة الحديد بل يطير فوقها، وتعجبت كثيرا. كيف يكون ذلك يا أبي؟
يا ولدي، إنها تسمى القطارات المغناطيسية.
نعم. القطارات المغناطيسية؟
نعم يا ولدي، نعم، ويعتبر هذا الاختراع من عجائب استخدام المغناطيس التي كان يحلم بها الكثير من المخترعين والفيزيائيين، وهو جعل جسم ضخم كالقطار يطفو فوق الهواء.
أتقصد لم يخترع لحد الآن يا أبي؟
بالضبط يا ولدي، بالضبط. وكما تعرف يا عزيزي، المغناطيس ليس العامل الوحيد في هذه العملية، بل تستخدم مواد موصلة للتيار الكهربائي.
وهل هناك شيء آخر تود أن تقوله يا أبي؟
نعم يا ولدي نعم، تكون سرعة هذا النوع من القطارات أكثر بكثير من القطارات التي تمشي فوق السكك الحديد.
حقا إنه اختراع مذهل يا أبي. شكرا لك يا أبي على هذه المعلومة، شكرا.
الحلوين أيها الشطار، أخبرتكم بأننا أنا وسناء اتصلنا ببيت خالتي في وقت متأخر وأن الخط انقطع فجأة، فقلقت خالتي كثيرا وظنت أن أحدا قد مرض أو أصيب بحادث لا سمح الله، فاتصلت بأمي وسألتها، وعندها علمت أمي بما فعلنا. وبعد أن هدأت خالتي أخبرتنا أمي بأن خالتي كانت تريد أن تنام عندما اتصلنا بها، فأصابها القلق والأرق ولم تستطع أن تنام، فاتصلت بنا لتعرف ماذا جرى هنا. وفي اليوم التالي أصدقائنا ذهبنا لزيارة خالتي لنعتذر منها، فوجدناها قد أصيبت بالصداع الشديد لأنها لم تنم جيدا في الليلة الماضية، فاعتذرنا منها ووعدناها أن لا نتصل بها في وقت متأخر ثانية، وأيضا وعدنا أمي أن نستأذنها عندما نريد الاتصال بأحد. الحلوين، هل تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم؟ وهل تذكرون أن بعض الأصدقاء قالوا بأن بعض حجوراتنا صعبة؟ طيب أنا الآن سأذكر لكم الحجورة مرة أخرى. حجورتنا، ما هو الشيء الذي يحملك وتحمله في نفس الوقت؟ لن أقول لكم الجواب، أرجوكم لا تصروا ولا تستعجلوا. حسناً، لأني أريد منكم أن تفكروا جيداً أكثر، فربما تعرفونه أنتم بأنفسكم. ما أجمل سماع صوتكم في البرنامج، هل توافقونني الرأي؟ إذن هيا بنا إلى فقرة مشاركة الأصدقاء.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بالفتى اليافع كرار الموسوي. سلام عليكم كرار.
وعليكم السلام.
كرار، الآن الكل لديهم جوالات، فهل ضروري كل شخص لديه هذا التليفون؟
طبعا.
لماذا؟
لأن بعض الأوقات يجب أن يتصل اتصال ضروري، يحصل شيء مفاجئ.
نعم،
لهذا يجب أن يكون لأي شخص هاتفا.
نعم. طيب، الاتصال بالهواتف هل نستطيع في أي وقت كان نتصل؟
لا.
لماذا؟
لأن يمكن أن يكون الوقت ليس مناسبا.
ما هي الأوقات التي نستطيع الاتصال بها؟
مثلا في وسط النهار، وقت نعم. الغروب نعم. نستطيع. نعم. أما في أول الصبح والليل المتأخر لا يجب ذلك.
لماذا؟
لأن يمكن أن نزعج الآخرين بذلك.
نعم. طيب، هل صادف وأن اتصل بكم أحد في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر جدا؟
نعم.
من الذي اتصل وماذا حدث؟
كان خالي كان يريد أن نذهب معهم إلى الحديقة.
في أي ساعة اتصل؟
الواحدة ليلا.
وماذا حصل؟
أزعجونا، قمنا من النوم خائفين.
طيب، أنت إذا تريد أن تتصل تستأذن والديك في الاتصال حتى تعرف في أي ساعة مناسبة للاتصال؟
نعم، لأنه يمكن أن يكون الوقت ليس مناسبا.
أحسنت، شكرا جزيلا كرار الموسوي.
عفوا.
أرأيت رأيتم يا أصدقائنا الحلوين، ربما لا نستطيع نحن الأطفال أن نقدر الوقت المناسب للاتصال بالأقرباء والأصدقاء، لكن أمهاتنا يعلمون جيدا ويعرفون متى يكون الوقت متأخرا أو مبكرا، وعندها ينصحوننا بعدم الاتصال. لهذا أطلب منكم يا أصدقائي ألا ترتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكبناه أنا وأختي سناء. أي سناء الحلوين، صديقتنا نرمين بنت ذكية، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف.
نرمين، أين أنت يا نرمين؟
أنا هنا يا جدتي عند المكتبة.
وماذا تفعلين هنا يا عزيزتي؟
أبحث عن كتاب في التاريخ الإسلامي لحصة التاريخ في المدرسة يا جدتي.
ولماذا تفعلين ذلك؟
لأن المعلمة قالت أحضر معلومات عن بداية رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا جميل يا ابنتي، وما رأيك أن نذهب إلى فقرتنا من دنيا الحروف؟
حسنا يا جدتي، هيا بنا.
إذن فلنبدأ مع دولاب الحروف.
نعم، وسأبدأ بتحريك الدولاب.
وها هو الدولاب يتوقف، ولنرى أي كرة تسقط منه، وما هو الحرف المكتوب عليه؟
أظن أنه حرف كثير الاستخدام يا جدتي.
نعم يا عزيزتي، إنه آخر حرف حسب تسلسل الأحرف في اللغة العربية.
واو، إنه حرف الياء.
هذا صحيح، إنه الحرف 28، حرف الياء.
والكلمات التي تبدأ به هي ياسمين، يعقوب، يوسف، يد،
نعم،
ينبوع،
نعم،
اليمن،
صحيح،
يقطين، ياقوت، يمين،
صحيح،
ويسار. وسورة في القرآن الكريم وهي سورة ياسين.
أحسنتي، كل هذه الكلمات صحيحة يا نرمين، أحسنتي.
وماذا عنك يا جدتي؟ ما هي معلوماتك بحرف الياء؟
وبما أنك تبحثين عن معلومة في التاريخ الإسلامي، فسأقدم لك هذه المعلومة، وهي عن شخصية عاشت بدايات الدعوة الإسلامية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن هي هذه الشخصية يا جدتي؟ فأنا تشوقت كثيرا للتعرف عليها.
إنه الصحابي ياسر بن عامر، والذي يعرف بأول شهيد في الإسلام. نعم،
إنه أول شهيد في الإسلام، وكيف استشهد يا جدتي؟
كان ياسر والد عمار، وزوجته سمية من الأوائل الذين اعتنقوا الإسلام، فقد أغضب هذا الأمر المشركين والكفار في مكة المكرمة، فقبضوا عليهم وعذبوهم عذابا شديدا، حيث استشهد إثر العذاب القاسي الذي تحمله من أجل دينه.
يا إلهي.
نعم، وقد تعرضوا آل ياسر إلى أشد العذاب بسبب اعتناقهم دين الإسلام، وقد صبروا على الحرمان والأذى الذي تعرضوا له من قومهم، حيث امتلأت قلوبهم بنور الله عز وجل وثباتهم على دين الإسلام. نعم،
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات، سأبحث عن المزيد لأقدمه إلى معلمتي.
أحسنتي وبارك الله بك أيتها المجتهدة في دروسها.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ عرفتموها؟ حسناً، لكن هناك بعض الأصدقاء يطلبون مني أن أعيد عليهم الحجورة ثانية. حسناً يا أصدقائنا الحلوين، حجورتنا هي: ما هو الشيء الذي يحملك وتحمله في نفس الوقت؟ ماذا؟ الجواب الصحيح؟ حسناً، سأقوله لكم، أكيد سأقوله لكم، لأننا بعد قليل سوف نودعكم، ولا نريد أن نودعكم وأنتم لا تعرفون الإجابة الصحيحة. الجواب الصحيح هو، الحل هو، نعم، الحذاء. الحذاء يا أصدقاء، فأنتم تحملون الحذاء والحذاء أيضا يحملكم. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الأول: النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بعثة الخاتم، بداية الصحوة، حماية النظام الإسلامي، تثبيت النظام الإسلامي، تمهيد. إن العمل المهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الدعوة إلى الحق والحقيقة والجهاد في سبيل هذه الدعوة. ولم يبتل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأي تشويش أو تردد مقابل الدنيا الظلمانية في زمانه، سواء في تلك الأيام التي كان فيها في مكة وحيدا، أم في ذلك الجمع الصغير من المسلمين الذين أحاطوا به وفي مواجهة زعماء العرب المتكبرين من صناديد قريش وطواغيتهم بجلافتهم وبكل اقتدارهم، أم مقابل عامة الناس الذين يغطون في سبات الجهل والجاهلية؟ فلم يستوحش، وقال كلمة الحق وأعادها وبينها وأوضحها وتحمل الإهانات واشترى كل تلك الصعاب والآلام بالنفس حتى تمكن من أسلمة عدد كبير منهم. أم في ذلك الوقت الذي تشكلت فيه الحكومة الإسلامية وكان هو نفسه في موقع رئاسة الحكومة وكانت السلطة بيده، في تلك الأيام أيضا كان هناك أعداء ومخالفون متنوعون يواجهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء تلك المجموعات العربية المسلحة أي البدو المتفرقون في صحاري الحجاز واليمامة والتي كانت دعوة الإسلام تريد إصلاحهم وهم يقاومون، أم ملوك العالم وسلاطينه أي القوتان العظميان في ذلك الزمان إيران والإمبراطورية الرومانية الذين كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجادلهم وتوجه إليهم وجيش الجيوش نحوهم وعانى الصعاب ووقع في الحصار الاقتصادي حتى وصل الأمر إلى حد أنه كانت تمر على أهل المدينة عدة أيام أحيانا لا يجدون فيها خبز يومهم. لقد كانت التهديدات الكثيرة من كل حدب وصوب تحيط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان بعض الناس يقلقون وبعضهم يتزلزلون وبعضهم يتذمرون وبعضهم يلوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحثه على التنازل، لكن النبي لم يتردد أو يضعف في ميدان الجهاد هذا، وتقدم بالمجتمع الإسلامي بكل اقتدار حتى أوصله إلى أوج العزة والقدرة. هذا هو النظام والمجتمع الذي استطاع ببركة صمود النبي في ميادين الجهاد والدعوة أن يصبح القوة الأولى في العالم في السنوات التي تلت. بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وإرساء قواعد النظام. بداية الصحوة. وكما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مشهور ومتواتر أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فإن البعثة وجدت في هذا العالم لأجل هذا الهدف، من أجل تعميم المكارم الأخلاقية والفضائل الروحية وتكميلها عند الناس. وطالما أن المرأة لم يتحل بأفضل المكارم الأخلاقية، فإن الله تعالى لن يوكل إليه هذه المهمة العظيمة والخطيرة. ولهذا فإن الله سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل البعثة قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان على درجة من الاستعداد تجعله قادرا على تلقي الوحي الإلهي، وهذا الأمر يعود إلى ما قبل البعثة. لهذا فقد ورد أن النبي الأكرم كان يشتغل بالتجارة في شبابه وقد كسب من ذلك أرباحا طائلة، فما لبث أن أنفقها جميعا على المساكين قربة إلى الله تعالى. وفي هذه المرحلة التي كانت نهاية تكامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل نزول الوحي ولم يكن قد نبئ بعد، كان النبي يعتزل في غار حراء ويجول بفكره في الآيات الإلهية من سماء ونجوم وأرض، ويتأمل في هذه الخلائق والموجودات التي تعيش على وجه البسيطة بما لها من مشاعر مختلفة وطبائع شتى. لقد كان يشاهد كافة هذه الآيات الإلهية، فيزداد خضوعه يوما بعد آخر أمام عظمة الحق، ويتضاعف خشوع قلبه أمام الأمر والنهي الإلهيين والإرادة الربانية، وتتفتح في وجدانه مع مرور الأيام براعم الأخلاق النبيلة. ولهذا فقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أعقل الناس وأكرمهم، حيث كان يزداد تكاملا قبل البعثة بمشاهدة الآيات الإلهية حتى بلغ 40. فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه، فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين وقال اقرأ، فكانت بداية البعثة. إن هذا المخلوق الإلهي الذي لا نظير له، وهذا الإنسان الكامل الذي كان قد بلغ تلك الدرجة من الكمال في هذه المرحلة قبل نزول الوحي، قد شرع منذ اللحظة الأولى من البعثة في دخول مرحلة من الجهاد الشامل والبالغ المشقة والمكابدة استغرقت 23 سنة، وكل هذا كان نموذجا للكفاح والمجاهدة والعمل الدؤوب. لقد كان جهاده جهادا مع نفسه ومع أناس لا يدركون من الحقيقة شيئا، ومع ذلك المحيط الذي كان يعمه ظلام حالك ومطبق. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في وصف ذلك: في فتن داستهم بأخفافها وواطئتهم بأظلافها وقامت على سنابكها. لقد كانت الفتن تهاجم الناس من كل جانب: حب الدنيا واتباع الشهوات والظلم والجور والرذائل الأخلاقية التي تقبع في عمق وجود البشرية، وأيادي الطغاة الجائرة التي كانت تمتد على الضعفاء بلا أدنى مانع أو رادع. ولم يكن هذا التعسف مقتصرا على مكة أو الجزيرة العربية، بل كان يسود أعظم الحضارات في العالم آنذاك، أي الإمبراطورية الرومانية العظيمة والإمبراطورية الشاهنشاهية في إيران. فإذا ما تأملتم في التاريخ لوجدتم صفحة تاريخية مظلمة كانت تضرب بأطنابها على كافة نواحي الحياة الإنسانية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.